الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرصاني عن عطاء الخرصاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. صحيح الشاهد. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر قال: لا أنت يا رسول رضي الله عنه، لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام: يعني أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ليس فقط محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، بل محبته أكثر من النفس وأكثر من الولد والوالد واجبة. فلو ترك هذا الواجب وأحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من وأحب زوجه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم آثم، مع أنه مسلم لكنه عاصي. أما الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. قال: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل لا بد أن يكون عنده إيمان، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على إسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عرفوا من المحبة وماتوا دخلوا الجنة، وإن بتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإنما خالف المرجئة الذين جعلوا الأعمال خارج مسمى الإيمان. فالصلاة عندهم والزكاة والصيام ليست من الإيمان. قال فيها أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها، وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح، وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله، فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله. يعني عندنا محبة الله ومحبة في الله ومحبة لله ومحبة مع الله. المنكور ما هو؟ المحبة مع الله، لأنها محبة شركية. أما الحب في الله ولله هو تابع لمحبة الله عز وجل. ما أحببنا يعني هذا الشيء إلا لأن الله عز وجل يحبه وارتضاه وأمر به. قال فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجل التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. شرح قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس، قوله 3 أي 3 خصال، قوله من كنا فيها أي وجدت فيه تامة، قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وهذه الحلاوة يجدها الإنسان أول الاستقامة، أول الاستقامة الذي يتوب توبة صحيحة يجد هذه الحلاوة، بعد ذلك ربما تنقص 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 عنده بقدر المؤثرات الخارجية، ويبقى يبحث عن ذاك الأمر الذي وجده حين استقام. والمسألة ليست بالعسيرة، إنما المسألة أنه حين تاب إلى الله ودخل في السنة وعاد إلى الطاعة تاب توبة نصوحة ربما قضت على جميع الذنوب والمعاصي فوجد تلك الحلاوة. فمن لازم يعني الطاعة وابتعد عن المعصية لازمه ذاك الحلاوة وذاك البشاشة وذاك الطعم، ومن نقص نقص. قال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحيى بن معاذ، حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. من يجد هذا الآن؟ أنا لا أعلم أحد على وجه الأرض على هذا الحال، فيما أعلم أن محبته لشخص من المؤمنين لم يزيد ببر ولم ينقص بجفاء، بل إن أحدنا إذا تكلم فيه كلمة أو أعرض عنه أخوه ربما بغير سبب أو بغير قصد، وإذا بالتنكرات تقع والظنون تقع والإعراضات تقع والمنابزات والمهاترات، فهذا أمر ليس بالسهل. الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، قد كمل في قلب المؤمن. فلو أعطيته ما أعطيته من المال حبه لك لله عز وجل ليس لقصد المال، ولو أحسنت إليه ما أحسنت حبه لله، وإن نقص عطاؤه وكثر جفاؤه أنت أحببته أصلا لله، أحببته لاستقامته، أحببته لسنيته، أحببته لسلفيته، أحببته لطاعته، أحببته لحفظ القرآن، أحببته لدعوته إلى الرحمن، فلا يتأثر. لكن الواقع أن كثيرا منا عنده من النقص ما الله به عليم، فلهذا تجد المهاجرات، المهاترات، المخاصمات، المناكفات، الغيبة، النميمة، البهت، الكذب، يعني موجودة، التقاطع، التدابر، التهاجر، لأن هذا الباب قل في قلوبنا، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى عمر رضي الله عنه حين وقع بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وقع يبادر إلى الاعتذار لأبي بكر، يبادر إلى الاعتذار لأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لم يقبل عذره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر عمر أن يدع صاحبه، دعوا لي صاحبي، دعوا لي صاحبي. قال أبو بكر: يا رسول الله أنا كنت أفض. فالشاهد يعني ما تأثروا بما وقع من خصام أو بما وقع من مخالفة أو شيء، حبهم لله وحبهم في الله وحبهم من أجل الله. نحن الآن هذا أمر الحق أننا نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا فيه. كثير منا ربما يقوم أحبكم في الله، وذاك يقول وأنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، لكن الواقع أن هذا الأمر فيه قصور. كيف إذا سلمت عليه وما رأك ربما تذهب والله سلمت على فلان وما سلم علي، يتغير المحبة مع أنه قد لا يكون فيه أي قصور تجاهك، لكن بسبب هذا الظن. هذا دليل على ضعف المحبة، ما هي لله وما هي في الله. يعني أنت تحبه نعم، لكن لما حصل منه قصور تجاهك تغيرت المحبة، نقصت. لما حصل إحسان تجاهك زادت المحبة. لو كانت من أجل الله أنها كاملة، خلاص أنت أحببته لأنه عبد من عبيد الله المتقين، لأنه من عبيد الله الصالحين، لأنه من قوام الليل وصوام النهار، لا تتغير. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما، يعني بالسواء ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهما، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم، ضعيف مرسل. قال: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه شد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفعها ودفع ضدها وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى بها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني لا يكفي أنك تحب الله ورسوله، بل لابد أن تكون في المحبة في قلبك أكثر، وتكون محبة الله عز وجل محبة عبادة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. قال: قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه، ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل الطاعة كمحبة أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي. قال: وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار، انتهى. قوله: أحب إليهم ما سواهما، فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثن الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية. أن يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فقد غوى. قال بئس الخطيب أنت، كان ينبغي أن يقول من يعصي الله ورسوله، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك، حديث عمرو بن العاص عند مسلم. قوله في رواية ولا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعده إذا انقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من لعين حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. انظر هذا يقوله ابن عباس في ذلك الزمن، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير قال وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله من أحب في الله أحب أهل الإيمان بالله وطاعته، من أجل ذلك قوله أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي تولية العبد توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، ولاية محبة ولاية الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. ضعفه الشيخ مقبل. في حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني وهو حسن شواهده. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويالي في الله. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، خرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، يأثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، رواه ابن ماجه وحدي الضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس في قوله وتقطعت به من أسباب، قال المودة، هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض كما قال تعالى، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله ولية وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الموصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه النسبة التي بين العبد وبين ربه هي نسبة العبودية المحضة، وهي وخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم، وقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، ويجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضايعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم انتهى ملخصا من رسالة الزكية. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثاني تفسير آية براءة، الثالث وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابع نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامس أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادس أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السادس فهم الصحابة للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كان، الثمانية أحب إليه من دينه، العاشرة أن من اتخذ ردا سوى محبته محبة الله عز وجل فهو الشرك الأكبر، تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، انتهينا والحمد لله.